الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمع اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي اليوم قادوني بأسر يا أخي والسير ألمني وأطفالي معي أنا ما جنت يا ابن أمي محسبة أنا ما جنت يا ابن أمي محسبة عدوك يصل خدري ويشب والله يشب يا يشب وهم يجسر على متني ضربه أنا مثل أمي الزهرة حقها واخذ غصبة والله بكسار ضلعها وهد حجبة وهد حجبة عن والدي وماتت مغضبة راضين بأمر الله ليكتبة وهاي المصايب ورث من أمي هي ورتبة والله صاحب صوت زينب طلعوها وحرقوا قلبها براس أخوها والله حرقوا قلبها براس أخوها لو بجت بالصوت ضربوها هي والله سبوا الزكية وسبوا أبوها هي والله سبوا الزكية وسبوا أبوها يا ونادت أنا جيت وعلي عداي توما يقولون هاي أم الخدر هاي والله هاي أم الخدر هاي هاي اخت الذبيح الما شرب ماي اي والله شو تقول يا ابن ابويا رجوايا نجيت وما جبت الحرام هيام ويا أنا جيت وتعثر بممشاي، أنا جيت ومن الرعب تتراجف عضاي، ويالي خويا الخيم بالنار وجت والحرم هجت، ما دريت شلون هجت، اي وانا فريت لك مذعره يا نور عينا. انما الامر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. هذه الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يتحدث فيها عن الموت، وأن هذا الموت يجري حتى على أحب الخلق إليه، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دلالة على أنه لا يستثنى أحد في قضية الموت. الموت يجري على كل أحد، إنك ميت وإنهم ميتون، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أردنا أن نتحدث عن الموت، دائما تجد الخلق والعباد بطبيعتهم يكرهون ذكر الموت. الموت يعتبر نذير شؤم بالنسبة لهم، وهو ليس من الأحاديث المحببة عند عامة الناس. الحديث عن الموت دائما يكون مخيف، ودائما الإنسان يحب الحياة ويتشبث بالحياة ولا يريد من يعكر مزاجه، وهذه تعتبر نظرة سلبية بالنسبة للموت. والحال نحن عندنا في جو الروايات، وإن كان هناك مادة ليست بالقليلة تحدثت في الشأن المخيف عن الموت، ولكنها أيضا تحدثت عن الوجه الذي فيه بشارة خير فيما يتعلق بالموت، كما ذكر عن مولانا الرضا سلام الله عليه: لو عرفتموه، يعني الموت، يقول لو عرفتموه لأحببتموه. ليس معناه أننا نتمنى الموت، لا، وإنما خل نحاول أن نحقق أو نصحح بمعنى أدق نظرتنا اتجاه الموت. ولعله أول ما يلوح في حديثنا أن الموت ليس أكثر من مرحلة يمر بها الإنسان في حركة وجوده. الإنسان إلى وجود، هذا الوجود مراحل متعددة. يعني عندنا أولاً كان في علم الغيب، ثم أن الله عز وجل أوجده كحقيقة مجرد عن المادة، الإنسان إلى بعد حقيقي غير هذا البعد المادي الذي نحن نعرفه في عالم الدنيا، لا، خلقه من حقيقة مجردة غير مادية، ويعبر عنه أيضاً في بعض النصوص أنه نور، يعني حقيقة ذلك الإنسان في الأصل خلقه ليس من مركب مادي، الحقيقة، حقيقة هذا الإنسان. ثم بعد ذلك انتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهود وعالم الكون المادي. عالم الشهود هناك عالمان، نحن نتعامل مع عالمين. العالم الأول يسمى بعالم الملكوت، وعندنا عالم آخر يسمى بعالم الملك. عالم الملكوت هذا اللي يعتبر عالم مجردات، لا يعترف بالمادة، قوانين تختلف، وهو حاكم على عالم الملك، عالم الدنيا، عالم المادة، عالم المركبات. عالم الدنيا يعتبر من أضيق العوالم وآخر العوالم وأدنى العوالم. ومن ها هنا جاء مسمى الدنيا لأنها متدنية في رتبتها، متدنية في معانيها وأبعادها. إنما عالم الملكوت هو العالم الأوسع، العالم الذي لا تحكم فيه عالم المادة، بل عالم الملكوت حاكم على عالم الملك. الإنسان جاء من ذلك العالم وولد في هذا العالم المادي المعبر عنه بالكون، بما فيه من مجرات، بما فيه من نجوم، بما فيه من كواكب، بما فيه من أسرار. هذا العالم الذي حير العلماء باتساعه وبتعدد علومه وبأسراره الخافية لا يعتبر في خلق الله إلا عالم بسيط، بل تافه جدا على ما فيه من عظمة وقوانين رياضية فيزيائية كيميائية حيرت العقول. حدث ما شئت، فقط لما يكون عالم اللي يتحدث عن مثلا علم الفلك هذا ينفك دماغه لما يشوف مثلا هالأجرام السماوية الضخمة جدا والنجوم الأحجامها ضخمة جدا وهي تفاعلات نووية فوق مستوى الخيال، والتوسع في هذا العالم بالسنوات ملايين السنوات الضوئية شيء لا يمكن أن يدركه العقل. وإذا يضربون مثل يقولون أرقام فلكية. هذا العالم بكل ما فيه من هذه الدقة لو تجي إلى الإنسان، لو تجي إلى أصغر ما فيه وهو الذرة، وقيل اكتشفوا شيء أيضا أصغر من الذرة. لاحظ، هذا العالم بكل ما فيه من تعقيدات يعتبر من أحقر ما خلق الله، أدنى ما خلق الله، أتفه ما خلق، مع أن الله لا يخلق تافها، ولكن نريد العبارة يكون تدرك بأن هذا العالم جدا ضيق. الإنسان ولد في هذا العالم بصورته المادية، مكون من نفس وروح وعقل وهذا الجسم الذي يحوي هذه المعاني والقوى التي يعبر عنها العلماء، سواء علماء روح أو علماء مادة، يقولون طاقات. النفس طاقة، العقل طاقة، الروح طاقة، ومتمثلة في هذه الشخصية في هذا اللباس وهو الجسد. إذن الإنسان يعتبر من بعض صور وجوده هذا الوجود المادي اللي احنا نتعاطاه الآن. جسمي أنا، أنا زيد كذا، اسمي مسماي لي حقيقة، ولكني أنا في عالم الدنيا بلباسي المادي إنما ذلك مرحلة من مراحل وجودي. ولذلك يأتي مولانا الحسين عليه السلام في دعاء عرفة ويعبر عن هذه الحركة بالضعن، يعني بالسفر، ضاع من صلب إلى رحم، كان موجود في صلب أبيه ثم بعد ذلك ولد من عالم الأصلاب ليولد في عالم الأرحام، ثم ولد من عالم الأرحام ليخرج من هذه الدنيا، ثم يخرج من هذه الدنيا بعنصر الموت ليولد في عالم يسمى عالم البرزخ، ثم يولد من عالم البرزخ ليلج في عالم الآخرة. الإنسان له وجودات متعددة، الموت فقط مرحلة من المراحل التي يمر بها الإنسان في حركته الوجودية. فلسفة الموت هو هذا، أني أنتقل من عالم إلى عالم، لكن كوني أنا أعيش في عالم المادة أنا متشبث بهذا العالم ولا أشعر بغيره، لأن أنا فيه لا أشعر بغير لأني أنا موجود فيه، أتعامل مع عالم الدنيا، مع المادة، مع المحسوسات، مع الملموسات، مع الأبعاد التي أتعاطاها في الأرقام المادية. وخنشوف ماذا تقول الأخبار عن ما يسمى بالروح، لأن احنا تعريف الموت هو خروج هذه الروح من الجسد. هذه الطاقة إذا خرجت من جسد الإنسان عبر عنه بأنه مات، مات من عالم الدنيا، لكن إن عدم لا، له وجود وهو الروح، وهي تنتقل إلى عالم آخر. خشوف الإمام الرضا عليه السلام ماذا يعبر عن هذه الروح في علاقتها بالجسد. طبعا احنا عندنا التعبير الدارج أو التصور البسيط على أن الروح موجودة في داخل الجسد، وهذا غير صحيح. الأخبار ومنها هذه الرواية عن مولانا الرضا أن الروح لا تمازج الجسد لأنها ليست من طبيعته. ماذا يقول مولانا الرضا؟ يقول: الروح بمعنى خبره، الروح مشرقة عليه تدبره. الروح شغلها هي الجسم، مشرقة عليه مثل الشمس تدبره. شلون تتمشي الإنسان، تمشي الآلة بالريموت كنترول، كذلك الروح تدبر الجسد بهذه الطريقة، وعندها إشعاع معين تسلط على البدن ليتحرك، ليحيا، ليبعث فيه الحياة في كل جزيئة من جسمه. وإذا قطعت إشعاعها عنه، إرسالها عنه، مات الإنسان. أنت الآن تلفاز بس تضغط على الزر الأحمر طفى التلفاز. كذلك الروح تضغط على زر شنه؟ أن هذا الإنسان سوف ينهى، انتهت حياته، فتقطع صلتها بهذا الجسد. ففلسفة علاقة الروح بالجسد ليست علاقة تمازج، وإنما علاقة تدبير، تدبره كما يقول مولانا الرضا: ومشرق عليه كإشراق الشمس على الأرض. والمثل عليه ضربه الإمام نفسه سلام الله عليه، قال: مثل الشمس بالنسبة للأرض. الآن الأرض هي الشمس عندنا موجودة على سطح الأرض، كم بيننا وبين الشمس يا شباب في معلوماتكم العامة الثقافية؟ مسافة ما شاء الله، ولكن الأرض معتمدة في حياتها على الشمس، تبخر المياه ثم تعود الأمطار ثم الزراعة، ومعادلات معقدة بأن الأرض في حياتها معتمدة على الشمس، وإذا تقطع عنها الشمس الأرض تنتهي، تتعود دمار، الحياة تنعدم على وجه الأرض. كذلك الروح، وهو مولانا الرضا ضرب هذا المثل، كعلاقة الشمس بالأرض، أن الشمس تدبر هذه الأرض، تبعث الحياة في هذه الأرض، وكذلك الروح مشرقة على هذا الجسم كإشراق الشمس على الأرض، فمتى ما قطعت إشعاعها مات الجسم. إذن المعرفة الأولى فيما يتعلق بموت الإنسان أن الروح تقطع علاقتها بهذا الجسم. متى؟ إذا وجد في الجسد عدم لياقة لاستقبال إشعاع الروح. الجسم أحياناً يوصل إلى حالة بعد خلاص ما عنده استعداد يستقبل هذا الإشعاع الموجود من الروح، وصار الجسد ما يملك القدرة على أنه يستمر أكثر من هذا، وهذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه في المعراج وصل إلى سدرة المنتهى، فوجد ملك إلى جانب شجرة فيها أوراق بعدد البشر، وكل ورقة مكتوب عليها اسم صاحبها، وهذا الملك ينظر إلى هذه الورقة، إذا اصفرت دنا أجله، يترقب متى يأتيه الأمر، فإذا سقطت هبط جبريل بصورة خيالية وقبض روح ذلك الإنسان. إذن في هناك الروايات تصور على أن موت الإنسان هناك سلسلة من المسائل الموجودة عند الله سبحانه وتعالى التي يجري بها حدث الموت، أن الإنسان خلاص انتهى أجله والآن عليه أن يموت، فيبعث الله سبحانه وتعالى ذلك الملك الموكل بقبض هذه الروح، فيخرج الإنسان من عالم الدنيا إلى عالم آخر، سوف نتحدث عنه إن شاء الله بشكل مختصر في طي حديثنا. خلنا نشوف قضية الموت ما هي. الموت كما بينا الروح تقطع إشعاعها عن الجسد، يعبر عنه في ألسن الروايات خروج الروح، وهذا الانقطاع ما يكون انقطاع مفاجئ وإنما انقطاع تدريجي، هذا اللي يسمونه سكرات الموت، يعني كأنما الإشعاع شوي يضعف ثم يضعف ثم يضعف إلى أن ينقطع. كذلك الإنسان والقضية نسبية، أمن الروح تتعامل مع الجسم هكذا عند الاحتضار بأنها تقطع إشعاعها عنه جزء فجزء إلى أن يكون الانقطاع الكلي فيتحقق الموت، وهو بأمن الروح يعبر عنه غادرت هذا الجسد، أو بمعنى أصح قطعت إشعاعها وتدبيرها لهذا الجسد، فيتحقق ما يسمى الموت عندنا، ظاهرة الموت. وعند الموت أيها الإخوة الكرام تحدث للإنسان حالات متعددة أذكرها تقريبا في 5 نقاط. النقطة الأولى، عند المحتضر وقت الموت حتى ينتقل إلى عالم يسمى بعالم البرزخ، وهو العالم الثاني الذي ينتقل إليه الإنسان بعد موته يسمى بعالم البرزخ، الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن فقال ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عند الموت تحدث عند الإنسان حالات، هو سيخرج من عالم الدنيا ويدخل في عالم البرزخ فتتراءى له أشياء، هذه الحالة التي هي تعتبر حالة انتقالية نعبر عنها بتعبيرنا الدارج، حالة انتقالية تعتبر حالة انتقال الإنسان إلى عالم آخر، لا يزال هو متعلق بعالم الدنيا وفي نفس الوقت يتراءى له ما في ذلك العالم، فتأتي الآية هنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ما زال متعلق بعالم الدنيا، يشوف اللي حوله، يسمع كلامهم، يراهم، ولكن يرى مشاهد أخرى لم يكن قد يراها من قبل، لا لم يكن يراها سابقا، تتراءى له مشاهد أخرى ما كان يعرفها من ذي قبل. ولذلك فسروا هذه الآية فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني أصبح بصرك حاد بحيث تدرك شيء من عالم المجردات، من عالم غير عالم الماديات، تندك فيه جميع قوانين الأرض، تتجسد له الأعمال في لحظات، عاش إلى 100 سنة أعمالش كثر، أقوالش كثر، حركاتش كثر، سكناتش كثر، مئات الساعات، آلاف الساعات، مئات الأيام، الله يضغطها في حال الاحتضار بحيث لا وقت ينعدم الوقت، يرى جميع أعماله واضحة أمامه صافية متجسدة، وتجسد وتصور الأعمال ثابت عند جميع المسلمين وليس عند فقط الشيعة، وإنما حتى أيضا علماء السنة عندما يدخلون في مباحث من هذا النوع يقولون نعم تتجسد الأعمال أمامه حين السكرات عند الاحتضار. ولذلك عبر عنه محتضر، مو محتضر وإنما محتضر، يحضر عنده 5 أشياء. أول من يحضر في عقيدتنا نحن الشيعة وفيما جاءت فيه الروايات أن هذا المنظر ليس خاص بموال لهم، وإنما المؤمن والمسلم والكافر وكل من يراد له الموت يتراءى له هذا المشهد، يرى محمد وآل محمد. هذه عقيدة عندنا وعليها روايات يرى النبي، يعني أكثر الروايات تؤكد على رؤية النبي ورؤية علي سلام الله، بعض الروايات وإن كانت أقل أو حديث في أسنادها أنه أيضا يرى باقي الأئمة، لكن المقدار المؤكد يرى النبي صلى الله عليه وآله ويرى أمير المؤمنين. ولكن كيف يراهم؟ هذه الرؤية التي تتجلى له المرشح لها العمل، يعني هو يراهم من خلال عمله. أقربها أكثر، يعني كأنما الأعمال تصاغ كعدسة نظارة، ومن خلالها يرى تلك الصور المباركة المقدسة، فكيفما كان العمل، العمل هو يشكل الصورة، يعني بأنهم لا يتغيرون، أنوار لا يتغيرون، ولكن الإنسان بحسبه، المسألة نسبية، يراهم بحسب العمل. مثل لما تلبس نظارة حمراء وتطلع برا، شو تشوف الدنيا؟ كلها حمراء. الدنيا تغيرت برا؟ لا، وإنما اللي غير الصورة هذه النظارة. إذن هو يراهم بحسب العمل، هم لا يتشكلون ولا يتغيرون، وإنما نحن أعمالنا هي التي تشكل تلك الرؤية المباركة. المؤمن كلما كانت أعمال صالحة، المؤمن كلما كانت أعمال خيرة، يراهم في صورة مشرقة، وكلما زاد الإيمان والعمل الصالح رآهم في صورة أشرق وأجمل، مما يبعث الطمأنينة في نفسه والراحة في نفسه، ويرفع عنه الخوف من الموت حال السكرات. أما غير ذلك فيراه من خلال عمله كيفما رآه، والمسألة تأتي هنا نسبية. ولذلك نحن نأخذ هذه المقطوعة في عرضها لنتعظ بأن الإنسان في حال الاحتضار، في حال السكرات، يراهم عليهم السلام، ولكن فليحذر أن الرؤيا تكون من خلال العمل. إذن المشهد الأول الذي يراه حين الموت هذا المنظر العظيم يتجلى أمامه. خل نتحدث عن المؤمن، شو اللي يصير في مثل هذا الموقف عندما يتجلى له هذا المنظر؟ ذلك الإمام الصادق عليه السلام جاوله قال له فلان قد مات، وهو واحد من أصحابه مؤمن، قال نعم لقد رآهم، لقد رآهم، لقد رآهم. يعني قال من رأى؟ قال النبي وعلي عليهم السلام، يعني يقول بشر ورآهم كان مؤمن. فعندنا نحن أيها الإخوة الكرام تفاصيل في الروايات الصادرة عن أهل البيت فيما يتعلق بهذه النقطة، أنه إذا كان مؤمن أمثالكم إن شاء الله يلتفت النبي صلى الله عليه وآله إلى عزرائيل ويقول خفف عليه إنه من أوليائنا. يعني عزرائيل يتولى قطع إشعاع الروح، أو ما نعبر عنه إخراج الروح من الجسم حتى يتحقق الموت. هذه لها حالات، كلما كان الإنسان بعيد عن الله يشدد عليه في السكرات. إحنا مو جايين نخوف، لكن هذه حقيقة ذكرتها الروايات، لا نستطيع أن نتنكر لها. ولذلك تسمى عند جميع المسلمين الخاص والعام يقال عنها سكرات، وجاءت سكرة الموت بالحق. السكرة يعني الإنسان اللي يكون في حالة غير طبيعية، وهذه أيضا مسألة نسبية. الحدث الأول يأتيه عزرائيل إذا كان مؤمنا فيسلم عليه. عزرائيل هذا الذي نخاف منه، هذا الملك المعظم الذي يختطف الأرواح من أجسادنا، المؤمن يتعامل معه معاملة خاصة إكراما لإيمانه. أولا يسلم عليه، يسلم على هذا المؤمن،
بعض الروايات تقول إذا كان مؤمنا حقا، يعني إيمان عظيم، يقف بين يديه كالعبد الذليل عزرائيل، يقف بين يدي المؤمن حين الموت كالعبد الذليل. يقول مولانا الصادق عليه السلام في خبر منه، يقول: ولا يقبض روحه إلا بإذنه. ما يخير بين الموت والحياة، ما في تخير، خلاص جاء الموت. الذي خير هو النبي صلى الله عليه وآله، لكن نحن لا نخير، ولكن كرامة للمؤمن لا تخرج هذه الروح حتى يأذن هو، كرامة له، يعني روحه ما تختلس وإنما يستأذن في أخذها. شو اللي يصير؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول: خفف عنه إنه من موالينا. فيقول عزرائيل: يا رسول الله، إني والله أرفق عليه من أمة، أنا أرفق عليه حتى من أمة. ويقول مولانا الصادق: فيستلها كما يستل الشعر من العجين. لاحظ، لكن قبل هالنقطة هذه كيف يستأذن من عنده؟ ما يسلم روحه، خايف يشوف مشهد عظيم ويتراءى له الملائكة ويشوف هذا المنظر، فيصير في حالة اضطراب، يخاف، يصير عنده نوع من الخوف. ولذلك مولانا الرضا عليه السلام حضر عند إنسان يحتضر وشاف قد جزع، قال: لا تجزع، آخر ألم يراه المؤمن في حياته هو الموت، ولو عرفتموه لأحببتموه. ماذا يصنع أو ماذا يحدث؟ تقول الرواية: كما عن مولانا الصادق عليه السلام يكشف له القصر الذي أعد له في الجنة، فيرى الأئمة عليهم السلام وقوف ينتظرونه، فيشتاق إليهم، هو يسلم روحه، هو يسلم روحه، لأن عزرائيل ما يأخذها شنو بالغصب، وإنما لابد بإذنه. كيف يأذن وهو يخاف من الموت؟ الحالة البشرية ما زالت موجودة عنده، وحالة احتضار وحالة صعبة، فخايف، فيكشف لمقامه في الجنة، يرى الجنة رأي عين، والجنة لا توصف بوصف بأوصاف دنيوية، شيء عجيب جدا، ريح الجنة، عطر الجنة يشم من مسافة أكثر من 1000 عام، الحور العين، الجمال اللي موجود في الجنة لا يوصف بمقاييس الدنيا، فيسلم روحه شوقا، فيستلها مثل الشعرة من العجين. هذا قبل خروج الروح. يتراءى له مسائل أخرى؟ نعم، تتجسد أمامه الأعمال بجميع حالاتها، يرى الصلاة ويرى الصوم ويرى الحج ويرى الزكاة ويرى البر ويرى الكذب ويرى النميمة ويرى القطيعة، جميع الأعمال تتصور في صور، الأعمال الصالحة في صور حسنة، والأعمال السيئة في صور قبيحة، يراها أمامه متجسدة أمامه، هذه أعمالك تصورت لك كيف كانت حقيقتها، هذه الأعمال يراها قدام أمامه، ويراها بحسبها. كيف؟ الصلاة إذا كانت تامة يراها في أجمل صورة، في أحسن صورة، وإذا كانت الصلاة هزيلة، نعود على حكينا في المحاضرات اللي راحت، اتثقف ثقافة دينية يا شباب، خل صلاتكم تصير عدلة، يا ناس خلي صيامنا يصير عدل، خلي يكون عندنا إخلاص، نتقن الطهارة، لأنك تحتاج هذه الصلاة عند الاحتضار وفي القبر وفي الآخرة أيضا، لأنها تتجسد، فإذا كانت غير متقنة لا يهتم بها صاحبها، لا يصليها في وقتها، يهمل أن يتعرف على أحكامها، تكون هزيلة ضعيفة، لا تستطيع أن تمنع عنه أو تدافع عنه. تدافع عن ماذا؟ سوف يأتي. إذن الأعمال تتجسد في صور، الحسنات في صور حسنة، والسيئات في صور سيئة، ويحدث نوع من المعركة. احنا طبعا نصف هذا الوصف بحسب مقاييسنا الدنيوية، ولو في ذاك العالم ما ندري كيف يكون، يصير مثل المعركة، جيوش من الحسنات وجيوش من السيئات، أيهما غلب فيؤخذ حيث غلب. إن كانت هي الحسنات الأقوى عدل صلاة عدلة، جاب له جندي قوي وعند الصوم جندي قوي كل أحكامها عدلة والعبادات اللي قام بها كلها إخلاص وطاعة وصحيحة من الناحية الشرعية ومقبولة عند الله، تكون جيش مدجج أمام السيئات. فيقول الخبر إذا غلبت الحسنات على السيئات أخذت تلك الروح في حرائر خضراء من الجنة إلى الله فيباركها فيأمر بها إلى الجنة. وإذا كان عكس ذلك، السيئات الذنوب المعاصي الظلم غلبت، أخذوه فيا له من مأخوذ. وهناك نوعان من الملائكة، وهو الحضور الثالث. إذن الحضور الأول من؟ النبي وأمير المؤمنين على أكد الروايات، وبعض الروايات تقول الكل عليهم السلام. والمشهد الثاني تجسد الأعمال، والمشهد الثالث يرى ملائكة عذاب عن يمينه عن يمينه ملائكة رحمة وعن يساره ملائكة عذاب. أيهما فاز؟ الحسنات أخذته ملائكة الرحمة، وإذا فازت السيئات غلبت أخذته ملائكة العذاب، وعندهم حراب من نار تقول الرواية تسوقه إلى النار أعاذنا الله وإياكم، وهي سوف نتحدث عنها إن اتسع الوقت، وهي النار الأولى، نار البرزخ التي تكون في القبر، يودون إلى هناك أعاذنا الله وإياكم، وهذا يذهب به إلى هناك. والمشهد الرابع يرى إبليس وأعوانه، إبليس وأعوانه يكونون في تلك الساعة أعاذنا الله وإياكم حضور كما ورد في الروايات، لعله يكون له في هذا الإنسان نصيب. وهذا الحديث الأخطر. طول عشرة محرم جبنا محاضرات على أنه اهتم بالعقيدة، اعرف الأدلة على عقيدتك، لا تقابل الله وانت مهلهل، اعرف عقائدك، علاقتك بأهل البيت، اعرف التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة. إبليس يحضر مع أعوانه حين الاحتضار يختطف أصحاب العقائد الواهية والخاوية والتعبانة واللي ما عليها أدلة واللي كلها شكوك في الدين واللي يتبع الذين يشبهون والذين يشككون، أصحاب الارتياب وأصحاب الشك الذين لا يقين عندهم. اتعب على نفسك في التأكيد على العقائد. إبليس له شغل ليس مع الصلاة ولا الصوم، انتهى دوره هناك، خرب على الإنسان في أمور، ولكنه في حالة الاحتضار يحاول أن يجعل هذا الإنسان يموت كافرا، ولذلك يغريه ويكون في حالة من الأحوال يغريه فيكون من أتباعه، إذا كان ضعيف عقديا راح. وأخذ ويا له من مأخوذ، وهذا ما عناه الإمام الصادق في قوله عليه السلام يعيش المؤمن مؤمنا ويموت كافرا. ها هو موت الكفر، يأتيه الشيطان والعياذ بالله يغريه وهو معتقدات واهية قائمة على غير أسس صحيحة فيكون من نصيب الشيطان. وهذا ما يعبر عنه عندنا بالعديلة، يعدل عن الدين، وعندنا دعاء كامل في مفاتيح الجنان اسم دعاء العديلة. وقد ذكرنا في بعض الليالي أن من ضمن الأدعية النوعية التي على المؤمن أن يدعو بها، تذكرون المسائل اللي ذكرناها شنو الأدعية النوعية؟ تذكرونها؟ الثبات على الدين، الاستبدال، ها تذكرونها ولا لا؟ والزيغ والريب، مواضيعنا مترابطة، هي تخدم هذه المادة، أن الإنسان يثبت على عقيدة. إذا تريد تدعو الله في ليلة عاشوراء ويوم عاشوراء أدعيك تكون أدعية نوعية، ثبتني اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا، أن يبتعد عن الريب بالأدلة التي تثبت عندنا المعتقدات أن هذا الإنسان لا يستبدل به الغير، الاستدراج، الإيكال، كل هذه المعاني التي ذكرت في المحاضرات السابقة تخدم هذه النقطة، أن الإنسان يصل إلى مرحلة خطيرة لا يستطيع أن يرد بها ضغط الشيطان عليه في حالة سكرات. ولذلك الله عز وجل له الحج عليه، يقول له أنت اجتهدت في قراءة قوائم ودخلت مواقع وقريت يمكن آلاف الآلاف من المعلومات في الجانب الرياضي والاقتصادي وأهملت دينك، وهذه هي النتيجة. إهمال الدين الذي يعتبر هو مصير الإنسان هو هذا. قد البعض يقول أنت جاي تخوفنا الليلة، مو نخوف، هذه المادة موجودة في تراثنا الديني حتى عند باقي المدارس الإسلامية الأخرى، لا يمكن أن نتغافل هذا، لأنه يعتبر من ضمن التراث الديني الذي نزل فيه وحي، والآيات كثيرة تنطق بهذا المعنى، أمن الإنسان رهين أعماله، أمن الإنسان رهين تقصيره، أمن الإنسان رهين إهماله. ولذلك الإنسان في هذه الحالة يتجلى أيضا له هذا المشهد. إذن أولا يرى النبي وأمير المؤمنين كما في اعتقادنا نحن الشيعة خاصة، ويرى ملائكة الرحمة، ويرى ملائكة العذاب، ويرى إبليس وأعوانه، والخامس تجسد الأعمال، كلها تتجلى له في ثواني انضغاط الوقت، انعدام الزمن الذي ليس له علاقة بقوانين الدنيا. فإذا انتهى إلى خير فقد نجا، تخرج روحه يقول مولانا الصادق فتسلك في جسما مثاليا لا يراه الناس. بل وقفت على روايات أن الإنسان إذا مات يساعد المغسل حتى في تقليب جسد نفسه، لأن جسده طلع منه القالب ماله، يصل في درجة من الإيمان أن يعاون اللي يغسلونه بس ما يشوفونه، يعاونهم في تقليب جسد نفسه، ويرى الناس من حوله، ويرى المحب، ويرى المبغض، ويرى الشامت، بل يتجلى له حتى ما في قلوب الناس، شي فكرون فيه اللي حوله، شي اللي موجود في قلوبهم، فكشفنا عنك غطائك. يقول مولانا الصادق لو مر إنسان بجبانة وفي يده كيس دقيق لعلم الموتى كم ذرة فيه، طحين يعرفون كم ذرة فيه لشدة الرؤية الموجودة عندهم في ذلك العالم. ينتقلون بلا مكان، يعيشون بلا زمن، أرواحهم تغادر تجيء وتروح بحرية، لا تحكمهم ماديات ولا أجسام، ولهم في ذلك العالم حالات بحسب المراتب التي رتبوها لأنفسهم. والمزرعة في عالم الدنيا، المزرعة في عالم الدنيا، الإنسان يحقق موقعه في ذلك العالم. فيأتي مولانا الصادق عليه السلام يقول فإذا خرجت روحه، والروح تخرج تدريجيا من مسافله، أول ما يموت الأقدام، ثم البطن، ثم الصدر، آخر ما يموت الرأس، وتخرج روحه من أنفه، فيتحقق بعد ذلك الموت، فيصبح هذا الجسم لا قيمة له، لا حياة له، يصير ما عنده حياة، خلاص حقيقة الإنسان خرجت، وهذا القالب كان يعيش به في عالم الدنيا فقط، استخدمه في عالم الدنيا، الآن انتهى غرضه. ويعود هذا الجسم إلى أمشاج الأرض، وهناك مساران، المسار الأول مسار الجسد، مسار الجسد الطعام اللي أنت أكلته من الأرض، الطعام اللي أنت أكلته من أمشاج الأرض، الفواكه واللحوم وغيره، نشأ هذا الجسم، هذا الجسم يعود إلى 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 ذرات الأرض الأساسية، يعود إلى مكونات الأرض الطبيعية، وذاك يستوي تراب إذا مات خلاص انتهى، يروح إلى تراب. إلا شيء وحيد يبقى في القبر هو ما أشار إليه مولانا الصادق، يقول إلا الطين الأصلية تبقى في قبره لا تفنى. أي طينة تلك؟ التي خلقت من طينة محمد وآل محمد. عندنا أحاديث تسمى أحاديث الطينة للعلماء فيها نقاش، لكن ما يمنع أن نحن نعرض المادة كما وردت في الأخبار على هناك تردد في تحققها أو عدم تحققها، ولكنها مذكورة في الأخبار. خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا. يقول مولانا الصادق تبقى الطينة الأصلية مستديرة في القبر على هيئة الكمى. الكمى يعني هذا الفقاع، معروف هذا الفقع، يقول تبقى هالكثير لكن إحنا ما نشوفها لأنها ليست من طبيعة هذا العالم. المؤمن الذي خلق الطينة من طينتهم، من فاضل طينتهم عليهم السلام، لا تتعامل مع عالم المادة، ما تتحلل في الأرض لأنها ليست أصلا من مكونات الأرض، لأنها مأخوذة من طينتهم، وطينتهم خلقت من تراب الجنة عليهم السلام، فالجنة ليست من هذا العالم فتبقى. والناس ما يشوفونها، إذا حفروا القبر بعد 50 سنة يشوفون تراب لا يرون فيه شيئا، يعني حتى العظام بعد ذلك تندرس بعد فترة، ولكن لا يرون الطينة الأصلية. فينتهي مسار الجسم المادي هذا، يتحلل في التراب وتبقى الطينة الأصلية. الروح وين تروح؟ مولانا الصادق عليه السلام يقول تدخل في جسم مثالي شفاف. مثالي يعني شفاف، لا يراه الناس، ولكن نفس صورة اللي كانت في عالم الدنيا، بحيث إذا ذهب إلى عالم البرزخ يشوفون الموتى، يقولون إجا فلان مات، يستبشرون بقدومه، يعرفون نفس الصورة، ولكنها جسم مثالي غير مادي غير مرئي. تقول بعض الروايات يخرج بين الناس، الناس اللي جايين يشيعونه ما يشوفونه، يخرج بين الناس بجسمه المثالي، ويعيش بهذا الجسم عالم وسط بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، محطة انتظار إلى قيام الساعة. هذا العالم طبيعته مزيج من عالمين، مخلوط من العالمين، لا هو عالم دنيا ولا عالم آخرة، مزيج من عالم الدنيا وعالم الآخرة. النعيم فيه أعظم من نعيم الدنيا وأقل من نعيم الآخرة، العذاب فيه أعظم من عذاب الدنيا وأقل من عذاب الآخرة. الحالة البرزخية يعني الحالة الوسطية التي تحوي عناصر متمازجة بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. الموتى يعيشون في هذا العالم إلى أن تقوم الساعة. كيف يعيشون؟ قبل أن ندخل كيف يعيشون نشوف حالة القبر ما هي. جابوا إلى القبر ودفنوا، بعدما دفن ومضى عليه الناس، هنا تأتي الروايات تقول لقنوا موتاكم، فالميت إذا لقن لا يأتيه منكر ولا نكير، يقولون لقد لقن حجته. في القبر ما هناك حساب، وإنما في القبر مساءلة وإقرار على الأعمال. شوف هذا نظام إلهي متكامل، يقعدون في قبره، إذا جوال الملائكة يقولون له أنت فلان بن فلان، ولدت في سنة كذا، وعشت هكذا سنة، وبلغت إلى سن الرشد في سنة كذا، وأنت كلفت بالعبادة، يبدؤون وياه من أول يوم بلغ، ويجيبون الصحائف، مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ويعيشون معه تفاصيل حياته من خلال الصحف التي كتبتها الملائكة الحفظة. في ملك على اليمين يكتب حسنات، وملك على اليسار يكتب السيئات. هذه الكتب يراها وين؟ يراها في القبر. في الاحتضار تجسدت الأعمال التي فيها، ولكن في القبر يرى الصحف التي سجلت فيها الأعمال، فيقر على أعمال، يقول له تعال أول يوم بلغت، يوم كذا، يوم الأربعاء، الساعة كذا، أنت احتلمت، أصبحت مكلف، صليت ذاك اليوم، شنو صلاتك، شنو عباداتك، قمت بواجباتك، تكلمت بكذا، قلت كذا، اشتغل عليك العداد، مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا، ويمشون معاه قدر ما عاش، إلى 70 إلى 80 إلى 100 سنة، حتى ينجزون جميع الأعمال، ثم بعد ذلك يقر أنها هذه أعماله، فتختم وتعلق في رقبته، ألزمناه طائره في عنقه. ينتقل إلى حالة ثانية، أن العيش في عالم البرزخ يكون من خلال هذه الأعمال. المثل عليه من عالم الدنيا شنو؟ واحد سافر إلى بلد من البلدان وعنده رصيد محترم، يسكن في أحسن فندق، يأكل من أحسن طعام، يركب في أحسن سيارة، عنده فلوس. لكن في عالم الآخرة، في عالم البرزخ، العالم الذي يقع بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، زادك هو الأعمال، كيفما كانت أعمالك تكون. يجي الإمام الصادق يقول: أناس في قصور، هذه اللي أعمالهم زين، وأناس في منازل، وأناس في خيام، وأناس في خرائب، وبعضهم حتى لا خرابة له، بعضهم حتى خرابة ما عنده. ليش؟ أعماله ما تنهض به في عالم البرزخ، يعيش من خلال أعماله ويتأسف ويأتي الندم أنه قصر في عباداته، قصر في الطاعات، قصر في حقوق نفسه، قصر في حقوق الآخرين، ما قام بواجباته، ولذلك يندم لأنه سيبقى في هذا العالم مسجون إلى أن تقوم الساعة. يعيش من خلال أعماله كيفما كانت. ثم يكون أحوج ما يكون من يعطيه ويتصدق عليه من عالم الدنيا. إذا جاء واحد وزار قبره وقرأ الفاتحة وإنا أنزلناه 7 مرات وقل هو الله أحد 11 مرة، يفك شوي، يرتاح قليل، يوسعون عليه، يقول له جاتك هدايا من الدنيا، يسوون له ختمة، يقرون له كذا عمل صالح، يعطون فقراء، يتصدقون عن روحه، يمتعون شوي، يتمتع، يقول هذه هدايا يتصدقون بها عليك، هذه من فلان وهذه من فلان، واللي مسوي له صدقات جارية، باني مسجد، باني مأتم، سبيل، أعمال خير مستمرة، يأتيه الريع على طول، مثل اللي عنده عمارة مأجرها والأجار يجي على طول. كذلك من كانت له أعمال تتسم بأنها صدقات جارية، لا يتوقف عنه الخير حتى وهو في قبره. إذن هو اشتغل حق روحه وتعب على نفسه وأعد لنفسه لذلك العالم، يعيش في عالم البرزخ من خلال عمله أيها الإخوة الكرام. ثم بعد ذلك ماذا يكون؟ تقوم الساعة. فإذا قامت الساعة ينفخ إسرافيل ثم تنجذب الأرواح، ثم ينفخ فيها نفخة جذب يجذب الأرواح بأمر الله، ثم ينفخ ثانيا نفخة البعث فتنبعث الأرواح، كل روح تذهب إلى جسد صاحبها. وين تروح؟ إلى الطينة الأصلية. وين طينتها؟ منين جاية؟ في واحد ناس طينتهم جاية من شمر، وناس طينتهم جاية من أهل البيت عليهم السلام، يروح يا ربعة. فتأتي الروح تلج في الطينة الأصلية فينمو جسد كما كان ولكن بحالة صافية، وإذا هم قيام ينتشرون، يخرجون من قبورهم وعادت لهم أرواحهم. وكما يقول الإمام الصادق: الطينة تكسر ثم تعود، كاللبنة تعدم ثم تعاد بشكل صافي وتطلع منها الشوائب، فيكون جسدا ملائم لأن يعيش به في عالم الآخرة الأخير وهو عالم الجنة. الحديث عن المؤمنين: ثم يقومون يقفون بين يدي الله محكمة العدل. إلى هنا أقف في هذا المسار المسلسل المختصر جدا، حاولت أن أضغط المعلومات فيما ورد من الروايات حتى أقدمها بين أيديكم. الخلاصة، الختام، ما الغرض من عرض هذا الحديث؟ أننا ننتزع الحياة من الموت، علي أن أستثمر مادة الموت بجميع المعلومات التي ذكرت لأجل أن أكون أحيا في الحياة حياة صحيحة. ذكر الموت لا يجعل الإنسان يخاف، هذه نظرة سلبية، ولا يجعل من الإنسان أن يتقوقع على نفسه، هذا موقف سلبي، وإنما المراد من ذكر الموت بهذه التفاصيل التي ذكرت لينتزع من الموت الحياة وهي حياة التغيير إلى الأفضل، تبعثني أن أتحرك للأفضل. إذا كانت معاملة التجارية غير صحيحة أغير، إذا كانت علاقاتي مع زوجتي وزوجتي علاقات والزوجة علاقاتها مع زوجها غير صحيحة يغير، إذا كان هذا الإنسان سلوكه مو صحيح يرتكب ممارسات محرمة عنده أفكار غير صحيحة يغير. إذن الموت ينتزع منه الحياة. الغرض من ذكري هذه القضايا حتى الأئمة عليهم السلام لأجل أن الإنسان يتعظ ويغير من واقعه، وهذا هو الهدف من وجود هذه المنابر، حتى أن الإنسان يستفيد للتغيير إلى الأفضل في تجارتك، في علاقاتك، في معاملاتك. أعد النظر في كل شيء، والله سبحانه وتعالى قد فتح أبواب الرحمة بين أيدينا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والعجيب وصلت رحمة الله عز وجل بالنسبة للتائبين، تدرون الله شو يسوي فيهم؟ الله يفرح بالتائب. إذا تاب الشاب والبنت الله يفرح، الله يفرح، تعبر الرواية بأن الله يفرح بالتائبين. وبعدين ماذا؟ اسمع، يقول إحنا إذا تبنا، هذا اللي نعرفه، إحنا إذا تبنا الله يغفر ذنوبنا، لكن شكوا بعدين السيئات تتحول إلى حسنات. سيئاتك اللي كنت تسويها، تصور هذه الرحمة، تتصورها أنت؟ تتصور هذه الرحمة؟ أن السيئة الله يبدلها شنو؟ يخليك كأنه فعل حسنة، إكراما للتائب، أن السيئات تتحول، مو تمحى وتنتهي، لا، وإنما يجيبون سيئاته ويأمر الله الملائكة أن يحولوها حسنات، تتحول حسنات، الإساءة تتحول إلى حسنة إذا تحقق الندم والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كالحر بن يزيد الرياحي ارتكب أعظم جريمة مع الحسين، جعجع به وأنزله على أرض لا ماء فيها ولا كلا، بعيد عن شاطئ الفرات وكذا، حتى عطش الحسين وقتل عطشا، ومع ذلك أبواب الرحمة كانت مفتوحة له. عندما قال للحسين ترى لي توبة، قال إن تبت تاب الله عليك. ولذلك نحن نستفيد من أيام الحسين سلام الله عليه لنعود إلى حضرة القدس، إلى الله. وكلنا عندنا خطايا ولا يوجد فينا معصوم، الكل معرض لارتكاب الخطأ، ولكن من الخطأ أن الإنسان يستمر في الخطأ، وإنما يرجع يعود إلى الله، يجعل للصلاة احترامها وللعبادات احترامها، ينظر في علاقاته الخاصة والعامة على اختلاف دوائرها، دائرة مع الله ودائرة مع نفسي ودائرة مع الآخرين، أجلس مع نفسي وأعدل في هذه الدوائر. علاقتي مع الله شنه؟ علاقة عبادات وطاعة. علاقتي مع نفسي شنه؟ الصدق مع الله. علاقتي مع الآخرين الحقوق. روي عن مولانا السجاد يقول إنما خلقت لأداء الحقوق. الله أكبر يا ابن رسول الله. ونختم بأن نقول اللهم أعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم يا كريم، اللهم بارك لنا في الموت وما بعد الموت. وتجد الأئمة عليهم السلام يجهدون أن يوصلوا الإنسان لأن يتعرف على الموت حتى يستعد له ويقلب من الموت من نذير شؤم إلى سبب محرك إلى الحياة الحقيقية، وهو أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. والمؤمن مؤمل منه أن يعود إلى الله عز وجل. ثم مولانا الحسين سلام الله عليه قد قبل توبة الحر، ثم أمن الإمام قد وعظ في خطابه فقال الدار تلعه والمنزل قلعة، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم قال: إن الله خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متقلبة بأهلها حال بعد حال، فالشقي من فتنته والمغرور من غرت. ولذلك مولانا أقام الحجة على أولئك القوم ثم مضى إلى عالم الآخرة. ولكن كيف كان ذلك الخروج من الدنيا بتلك الصورة البشعة التي قتل فيها حسين؟ ويا ليتهم اكتفوا بقتل الحسين، وإنما غارت الخيل على مخيم آل الرسول من هجمة خيول العدا، ولحدود المخيم دنت، طلعت من الخيمة عدي زينب على التلو قفت، وجعلت تنادي: أخي يا حسين، إن كنت حياً فانهض إلينا، فهؤلاء الأعداء قد هجموا علينا. ألا من مناد وحسين. وعاشوا هذه الليلة، ليلة الوحشة، بفراق الحسين والأحبة. الدنيا مظلمة عليهم، جمعوهم في خيمة واحدة، لم يعطوهم حتى مصباح يستضيئون به. فجعلت العقيلة سلام الله عليها تتفقد اليتامى لتعرف من مضى، لأن بعض الأطفال خذتها حوافر الخيل فروا على وجوههم، فلا تعلم العقيلة من بقي ومن مضى. فجعلت تتفقد، نادت سكينة: يا حبيبة الحسين، أنت موجودة؟ لم تسمع ردا ولا جوابا. فخرجت سلام الله عليها تبحث عنها، فقال لها من كان يحرسهم: لقد رأيت سواد عند جسد الحسين، لعلها تكون هي، اذهبي إليها. فذهبت العقيلة تتعثر في تلك الرماح المكسورة والآكام التي تركتها المعركة، حتى وصلت إلى سكينة كما يروى في أحاديث السير: وإذا بها منكب على أبي تنادي: أثار الأبو يا ناس، خيمة يفي على عيال وحريمة، ونادت: بويا خلاف عينك ما اقدر اصبر، ولتفقد وليها تهدى شلون، والله بويا ردت انصب مناحة عليك، بس الكفر من عوني، انا من تدمع عيوني بشعب الرمح ضربوني، اي والله بشعب الرمح، هي ضربوني. انا ما ردت عمري شرب عمري، عمر بذل عسل لا طال، اي والله عمر بذل عسل لا يا هي طايال. هدأتها، رجعتها إلى الخيام، جعلت العقيلة تتفقد ثانية. قالت رباب: يا عزيزة الحسين، لم تسمع جوابا. خرجت ثانية وإذا بالرباب أخذت رضيعها وضعته في حجرها، وهي تقول: ولدي، شربت الماء درت علي ثدياي، قلت أعود إليك لعلي أجد بك رمق الحياة، وإذا أنت مذبوحا من الوريد إلى الوريد. يا ابني شنه الحرملة وياك، والله جدر عليك بسهم ورمى، يا ابني بقت عقبك وحش الليالي، الليالي برويحتي والدمع هالي، ادورا عن يميني وشمالي، اهز المهد والمهد خالي. هدأتها العقيل زينب أرجعتها إلى الخيام، ثم أن العقيل سلام الله عليها انفردت لوحدها وسرحت بخيالها وتوجهت إلى أمير المؤمنين: بويا شعوقك عن كربلا ما جيت، ذبح واخويا وحرق والبيت. يا اي والله ذبح واخويا وحي، هي ارقى ويلب، والله يا طارش الحيدر تعنى وذب العمامة، وقل له ترى زينب شبعة مذلة ومهانة، يا اي وقل له ترى زينب شبعة مذلة يا هي ومهان. أحمى الضائعات بعدك ضعنا، في يد النائبات حسرى بواديا. يا الله نسألك، نتوسل إليك بمحمد وآل، صل على محمد وآله، شاف المرضى، قضي جميع الحوائج، لا سيما من قل دون الدعاء. جماعتي الحضور، احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم. المؤسس، تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك. وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان، سيما العلماء، أرواح الشهداء. الفاتحة مع الصلوات.